أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عايشين مع وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويا جماعة، احنا لما نتكلم عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس بنتكلم عن شكل خارجي، احنا بنتكلم عن جمال فاق كل جمال. جمال مش بس في الملامح، لكن في كل حاجة فيه، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. لما تبص عليه تلاقي وجهه كان مليان نور، مش مجرد نور مادي، ده نور الهدى، نور الرحمة، نور بيطمن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبتسم كان يضيء المكان. لما كان بيتكلم كأن كل كلمة بتطلع من فمه الشريف بتحمل معاها نور من السماء، كأنها رسالة طهر وصفاء للقلوب. جايين نزكي أنفسنا وإحنا عايشين مع جمال النبي صلى الله عليه وسلم. الجمال اللي مش بس كان في شكله، لكن في قلبه الطاهر، في أخلاقه اللي لا مثيل لها، في رحمة قلبه، في حنانه. في جمال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد جمال ظاهر، ده كان جمال ينعكس على كل تصرفاته صلى الله عليه وسلم. لما بنذكر جمال النبي صلى الله عليه وسلم، بنذكر الطهر والنقاء، بنذكر الهدوء والسكينة، نذكر أسمى معاني الجمال اللي تقدر تشوفها بعين القلب قبل العين التي نبصر بها. كلما ذكرناه زاد الشوق إليه، كلما تذكرنا صفاته زاد حبنا لي. النبي صلى الله عليه وسلم بجماله أكثر من مجرد بشر، كان معجزة في كل حاجة، وده اللي خلانا نحب نعيش مع وصفه صلى الله عليه وسلم، ونتعلق بكل كلمة من هذه الكلمات اللي بتصف لنا سيد البريات بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. عايشين مع حديث سيدنا هند، وهو الوصاف زي ما قال عنه سيدنا الحسن ابن علي انه كان وصافا، فكان دقيق في الوصف. وقال سيدنا الحسن: فلما سألت عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. وإحنا كمان نشتهي أي كلمة تيجي في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه الشوق يزداد يوما بعد يوم كلما عشنا في خيالنا مع جمال النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند وصفه، فقال: كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، يعني لحيته كانت كثيفة. صلى الله عليه وسلم كانت تصل إلى منتصف صدره صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته عظيمة وفيرة الشعر، لم تكن قصيرة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ولا يحلقها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بهذه الحلية حلية الرجال، أمر رجال الأمة بذلك، أطلقوا اللحى. واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على صورته وعلى هيئته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه الصورة بتعكس القوة والهيبة والرحمة في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تهلو الخدين، يعني خد النبي صلى الله عليه وسلم الخدين كانوا ناعمين جميلين مليانين بالحيوية، لدرجة انك لو شفته تحس انك عايز تحتضنه صلى الله عليه وسلم، كان منبسط الخدين، وهذا من اوصاف الجمال. قال طليع الفم، يعني فمه كان قوي وواضح، وكانت اسنانه البيضاء تشع بالنور والجمال. والعرب تمدح الانسان بسعه فمه، لانه طليع الفم دي فيها دلاله على الفصاحه، يقولوا هذا طليع الفم اي فصيح اللسان، جيد الكلام، حلو المنطق. وبالتالي هذا فيه اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الفم، بمعنى انه كان فصيحا وقد اوتي جوامع الكلم بابي هو وامي ونفسي لما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي وجمع ماده البيان في سؤال جامع مانع لم يكن مثله، لما قال له قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، فجاب 10 كلمات جمع فيها سؤال يحتاجه كل انسان، قال له هات لي من الاخر. فاذا بالنبي الذي اوتي الفصاحه واوتي جوامع الكلام يجيبه باجابه جامعه مانعه في 5 كلمات نصف كلمات سفيان، لما قال له كده قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك 10، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. قال وكان اشنب مفلج الاسنان، الزياده هذه في قوله اشنب جاءت في روايه، والروايه التي معنا جاء فيها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مفلج الاسنان، الاشاره بانه اشنب يعني اللي في اسنانه دقه وحده، ومفلج الاسنان يعني اسنانه صلى الله عليه وسلم ما كانتش متصله، ما كانتش ملتصقه، وانما كانت مفصوله بشكل جميل. وهذا ايضا في وجود فرجه يسيره ما بين كل سن وسن، هذا من اعظم ما يكون عليه جمال الاسنان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن ان تفلج الاسنان، المفلجات الاسنان لاراده الحسن كما ورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم. فكان العرب يتغزلون بوصف الاسنان بهذه الصفه، تفليج الاسنان ان يبقى فيه فرجه يسيره ما بين كل سنه وسنه. قال دقيق المسربه، وده تقدم معانا حكايه وجود هذا الخط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر الدقيق اللي كان يمتد من صدره الى سرته صلى الله عليه وسلم. قال بقى كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، الجيد اللي هو العنق، والدمية اللي هي اللعبة المعروفة اللي بتصنع العرايس ونحوها للأطفال ليلعبوا بها، وصنع الدمية يقتضي أن تكون على نحو متساوي ومتصف، يعتني صاحبها لتكون في غاية الاتزان والاتساق والجمال. يبقى هو بيقول ايه؟ بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنقه في غاية الاعتدال، لما قال في صفاء الفضة انه عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بص كده على رقبة النبي، تبدو في صفائها وجمالها ولمعانها كأنها من فضة، وده يشير إلى بياض عنقه، فكان في غاية الصفاء. عنقه كانت زي تمثال معمول من الفضة النقية، رائع في المنظر، فهي في شكلها وفي نظافتها وطهرها صلى الله عليه وسلم، كأن عنقه جيد دمية، يبقى أشار بذلك إلى جمال العنق وطول العنق، وإنها كانت متزنة متسقة كأنها مصنوعة في منتهى منتهى الدقة، رائعة في شكلها. قال معتدل الخلق، يعني كان جسمه صلى الله عليه وسلم متناسق جدا، كل جزء فيه كان في مكانه، عشان كده كان شكله أجمل من أي حد ثاني صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما كده كل حاجة في الجمال كانت فيه صلى الله عليه وسلم، كل شيء بمنتهى الاتساق ومنتهى الاعتدال. كان معتدل في الطول، قلنا مش طويل ولا قصير، معتدل في لون البشرة، لا هو الأبيض الأمهق ولا هو بالأسمر شديد السمرة، كان معتدل في ملمس الشعر، مش الشعر المسترسل ولا الخشن. كان صلى الله عليه وسلم في وصف سائر أنحاء جسده معتدل الخلق. قال بادن متماسك، يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيع في شدة، ولا تقدر تقول انه كان عنده سمنة، انما جسمه ممتلئ لحما، جسمه كان قوي متماسك، مش بس شكله لكن فحركته كمان صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمطهم، قلنا كلمة المطهم دي معناها ايه؟ المنتفخ من شدة امتلاء الجسد اللي عنده سمنة، وما كانش نحيل هزيل، بل كان صلى الله عليه وسلم يبدو على جسده القوة، كان جسده في هيئته فيه قوة متماسك، يبدو من هذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من معاني القوة، وهي من أهم ما يهتم به الرجال. علماء الدراسات الإنسانية بيتكلموا إزاي الرجل بيشعر بالثقة كلما شعر بالقوة، والمرأة كلما شعرت بجمالها الشكلي كلما زادت ثقتها في نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قويا بأبي هو وأمي ونفسي القوي الأمين. قال سواء البطن والصدر، ما كانش بقى في كرش عند النبي صلى الله عليه وسلم، بطنه وصدره كانوا متناسقين، يعني جسمه كان مشدود ومتناسق من كل ناحية، فده دلالة على أنه لا بروز لبطنه ولا انتفاخ ولا استرخاء زي حال الإنسان النحيف بزيادة. وقال كان عريض الصدر، وده مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض ما بين المنكبين، فكان صدره واسع، وهو أوسع الناس صدرا زي ما وصفنا وقلنا في خلقه صلى الله عليه وسلم، أنا منشرح لك صدرك، فكان صدره واسع، وهذا يعكس القوة والعظمة اللي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، فخما مفخمة، عظيما معظمة صلى الله عليه وسلم. كل ما نقول صفة انتوا تلهجوا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتتخيلوا بقى كل ملمح من الملامح دي واحنا واقفين قدامه صلى الله عليه وسلم. قال بعيد ما بين المنكبين، يعني كان بين كتفيه مساحة ومسافة واسعة، زي ما يكون جسمه كله كان فيه هذه الأمارات على الهيبة.
فإذا كان في جسده قوة وعظمة. قال ضخم الكراديس، مرت علينا إنه الكراديس رؤوس العظام، وده بيدل على إن عضلاته كانت قوية، كان شكله يوحي بالقوة والعظمة والنبل في نفس الوقت. قال أنور المتجرد، يقصد إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انكشف منه عضو زي الكف، الذراع، البطن، الصدر، الكتف، القدمين، تجده وقد تجرد من اللباس مثلا في إحرام، فإذا ظهر هذا العضو الذي تجرد أنور لا شعر عليه، تحس إنه بيشع نور. الله على جمال النبي صلى الله عليه وسلم، جسمه مش بس متناسق لكن بيشع جمال ونور، نور صلى الله عليه وسلم، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة هي النقرة اللي في أعلى الصدر، اللي هي فين؟ مجمع القفص الصدري في المنتصف، عارفين الحتة اللي في النص دي اللي في القفص الصدري دي بيسموها ايه؟ بيسموها اللبة، التي تجمع بين الترقوتين، وهي دي موضع القلادة، لما حد بيحط سلسلة ولا شيء الموضع ده على الصدر هذه تسمى اللبة. فالشعر قلنا واصل ما بين المنطقة دي ومنطقة الايه؟ السرة، اللي هو زي ما قلنا انه كان دقيق المثربة، فاشار الى هذا الشعر الذي يحكي قصة الجمال صلى الله عليه وسلم. قال عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني صدره وبطنه كانوا خاليين من الشعر إلا في هذه المنطقة اللي وصفناها اللي هي المسروبة اللي ما بين اللبة والسرة، هي دي بس اللي كان فيها شعر دقيق من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لصدره صلى الله عليه وسلم. لكن في الذراعات وعلى الكتاف قال أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، بيوصف شعر جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر انه ذراعه وكتفه واعلى صدره كان عليهم شعر، فلم يكن اجرد في هذا، فبالتالي كان هذا من صفة قوته ووصف لي ما كان من جمال هذا الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم. قال طويل الذندين ورحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف. الزندين اللي هما العظمين اللي بيكونوا عند في اليد، عارفين كده في منتهى الأصابع عند الرسغ، المكان ده الزندين عظمة الساعد. نفس الوقت هو بيقول انه كان طويل العظمتين دول عند النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم طول، وده دليل على طول يده صلى الله عليه وسلم، فأديه كان طولهم مثالي، كان لما يمسك حاجة تحسه انه قادر على هذا، قوته صلى الله عليه وسلم. رحب الراحة، ايديه كانت كبيرة وواسعة، كل حركة فيها كانت مليانة جمال وحكمة. قلنا شثن الكفين دلالة على انه ايده صلى الله عليه وسلم ملمسها كان بيدل على القوة، فكفوفه وقدميه كانت فيهم قوة، فكان ضخم الكفين والقدمين، كبير حجم يديه صلى الله عليه وسلم وكفيه. كل هذه الاوصاف بتدل على طول عظامه وضخامة اطرافه، ان طولها مناسب للمعنى اللي عادين نتخيله قدامنا من هبته صلى الله عليه وسلم. قال سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف. فاعل الأطراف يعني أطرافه مرنة فهلة الحركة، تحسه أن دايما كان عنده استعداد للعمل بأبي هو وأمي ونفسي. صلى الله عليه وسلم فائل الأطراف أو شائل الأطراف دلال على إيه؟ المعنيين يدلان على أنه في أطرافه مرونة وسهولة في الحركة. قال قنطان الأخمصين. إيه بقى الأخمص ده؟ يقول لك أخمص القدم، ما نعرفش إيه دول. عارفين باطن القدم المنطقة اللي في النص، المنطقة اللي في النص دي بيبقى فيها تجوف كده، بيقول انه خمصان الاخمصين يعني ان اقدامه كانت صلى الله عليه وسلم فيها هذا التقوف باطن قدمي شديد البعد عن الارض، مما يدل على انه فيها تقوف كبير في باطن قدمه صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قال وصف باطن القدم المسيح القدمين، ظاهر القدم بقى من فوق، تلاقي انه رجل النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى كانت مستوية وملساء ناعمة ما فيهاش تقوص، لم يكن في جلد قدمه شيء من الخشونة او التشققات او التعرج، كان صلى الله عليه وسلم قدميه واسعة يمشي بخفة يمشي بسهولة. وصف قد ايه كانت ملساء ظاهر قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي، كأن الماء بينطرد من تحت قدميه، دلالة على قد ايه كانت في هذا الوصف من النعومة وأنها ملساء. فقال ينبو أي إذا وضعت الماء عليهما أو غسلت هذين القدمين من الظاهر سرعان ما ينساح الماء ويبتعد ويفارق ظاهر قدميه من شدة النعومة والملافة فلا يبقى عليهما الماء. قال إذا زال زال قلعا، يعني إيه؟ بيوصف هنا مشية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زال زاد قلع وإذا مشى تكفأ تكفؤ أو تكفي، أي إنه كان إذا مشى رفع قدمه بجملتها. لما وصفنا كده وقلنا إيه المشية زي مشية العسكريين كده، مشية فيها قمتها القوة وفي نفس الوقت مشي فيها توازن وفيها الوصف يمشي هونا. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم مشيته ليست بالمشية المتكبرة المتعجرفة اللي فيها نوع من الغطرسة، وإنما هو المشي الذي سلم من التماوت والمشي البطيء ومن السرعة المتجاوزة اللي قلنا بتبقى من طور السفهاء ويمشي بطريقة ليس فيها الاعتدال ولا الوقار. فكان إذا مشى كانت خطواته قوية، يعني إذا زال زال قلع مش سهل إنه يقع النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على قوة قدمه وعلى ضخامة بدنه خطواته فيها هذا الرسوخ. فقال إذا زال زال قلع وإذا مشى يمشي هونا يخطو تكفيا أو تكفؤا، اللفظين صح، يخطو تكفيا أو إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني يمشي بخطوات هادية يمشي ومشيته فيها هذه الهيبة. يبقى ايه؟ يعني ايه يمشي تكفيا ويخطو تكفيا ويمشي هونا؟ دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا فلا يجر قدمه جرا، وانما يمشي بمنتهى الجدية في مشيته، ما يدل على حزمه على تماسكه على استقامة شخصيته صلى الله عليه وسلم. ويمشي هونا يعني يمشي برفق، كل خطوة كانت مليانة سكينة وسلام. قال ذريع المشية، يعني مشيته كانت كأنها في طريق روحي، كان كل خطوة فيها قرب من الله تبارك وتعالى. ذريع المشية متتابع الخطى، يضع الخطوة تلو الخطوة فورا ورا بعض كده، المساحة الزمنية ما بين الخطوة والخطوة مفيش، ورا بعض. وده دلالة على الهمة، دلالة على الجدية، كأنه ماشي في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى، يسارع إلى ربه، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابق. فكان مشيته بتقول المعنى ده صلى الله عليه وسلم. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، المعنى ده مر علينا في الأحاديث اللي فاتت، إنه مشيته كانت فيها شيء من السرعة، دلالة كأنه نازل من مرتفع. وإذا التفت التفت جميعا، برضو قلنا ده كان من وصفه صلى الله عليه وسلم واحترامه للناس، إنه ما كانش بيحرك بس وجهه إذا مثلا خاطبه إنسان من جهة يمينه أو من جهة يساره، وإنما كان يروح له بكله احتراما. لما يلتفت كان يلف بجسمه كله صلى الله عليه وسلم. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. دايما لما تبص على عينين النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينزل بعينيه، كأن قلبه مشغول بحاجة أكبر، نظره إلى الأرض يبص للأرض أكثر من السماء، كأن قلبه متعلق بشيء. وفي هذه إشارات إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، لما يوصفه إنسان بالكبر يقول لك شامخ الأنف، يعني رافع أنفه كده للسماء، دلالة على أنه يمشي في الأرض بطرا وكبرا. إنما من يخفض رأسه يدل على تواضعه، فكان صلى الله عليه وسلم متواضع غاية التواضع. يخفض الطرف إذا مشى أو تحرك غالبا نظر إلى الأرض، وكان يحمل نفسه على التذلل لله تبارك وتعالى، وكان نعم العبد المتواضع إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد. فبالتالي كان صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى من النبل والتواضع. ولذلك لما دخل مكة عام الفتح، وكان انتصر هذا الانتصار العظيم والمبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان هذا الوقت بقى وقت الشعور بالذهو، إذا به يدخلها وهو خافض الرأس لا متجبرا ولا متكبرا، حتى إن شعر لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل، لغاية ما تحس إن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت هتيجي على الدابة التي كان يركبها من شدة خفض رأسه تواضعا لربه. قال جل نظره الملاحظة، إذا نظر إلى شيء يكتفي بلحظه دون أن يطيل النظر أو يحدق في بصره، نظره في الغالب سريع، كأن عينيه دايما مركزة على هدف ثاني وعالي. يسوق أصحابه، يعني إذا مشى مع أصحابه في غزوة في سفرة ويمشوا حواليه، كان يسوق أصحابه بأن يكون خلفهم كما يسوق راعي الغنم، فلم يكن يمشي أمامهم بل كان يمشي خلفهم. يبقى مش طول الوقت صلى الله عليه وسلم يبقى هو واقف في دايما مقدمة الصحابة، لو شفته وسط الصحابة تلاقيه وسطهم ويمكن وراهم، لأنه يعتني بهم. قد إيه عنايته بصحابته الذين كلما ذكرنا وصفه ازددنا غبطة لهم، طوباهم في جمال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم نالوا هذا الشرف يسوق أصحابه، فكان عنيت بهم. ويبدأ من لقي بالسلام، هذه سنة نبوية مأثورة قولا وفعلا. أما الفعل فقد كان يبدأ من لقي بالسلام، يعني يبتدئ قبل ما اللي يواجهه يسلم عليه، هو اللي يبتدي عليه صلى الله عليه وسلم، على أنه المفترض هو صلى الله عليه وسلم الأحق بأن يلقى عليه السلام، لكن هو الذي يبادر بالسلام، يوجه إليه السلام سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وكان يوصي بإفشاء السلام، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه السنة من السنن اللي محتاجين نتواصى بيها، لأن كتير مننا للأسف الشديد لم يعد يهتم بهذه السنة العظيمة، يدوبك بس بيسلم سلام المعرفة، وده أمارة من أمارات الساعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن خزيمة في صحيحه: إن من أشراط الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. سلم على اللي نعرفهم بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على من يعرفه ومن لا يعرفه، على الصغير وعلى الكبير، ويبتدئ هو بالسلام لأنه كان سيد المتواضعين، وكان سيد الرفقاء، لين الجانب لأصحابه، وكلنا محتاجين ننال هذا الأجر ونكتسب هذه الحسنات، لأن المبادر بالسلام هو الذي يحوز الأجر أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا بهديه قولا وفعلا إزاي نفشي هذه المعاني بيننا، تحيتنا السلام، لنعيش في سلام ونكون أصحاب سلام داخلي، وفي نفس الوقت نتزكى ونعمق هذه المعاني لتكون أمة واحدة معتصمة بحبل الله جميعا. لما بنقرأ كل هذه المعاني احنا بنعلق على حديث سيدنا هند، بنشوف في جمال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مجرد شكله، شفنا أبعاده الإنسانية العميقة. أول حاجة بتشد الواحد في وصفه هو هذا الجمال اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيشع هذه الأنوار. قد إيه حسنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مليان حب ورحمة، وقد إيه لما عشنا مع التفاصيل في وصف جسده شفنا قد إيه الجمال الحقيقي. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل حاجة، قدوة في تصرفاته، في معاملاته، في حكمته، في كل حاجة. عشان نعيش مع جماله ده لازم نتعلم منه ونحاول نطبق سنته في حياتنا، بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث هند رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، أنبأنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن سماك ابن حرب، قال: سمعت جابر ابن ثمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في جامعه، وأورده كذلك الإمام مسلم في صحيحه. وهنا وصف آخر: حديث يذوب القلب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، حديث فيه لمحة من الحب النبوي الحقيقي اللي يخلي الصحابي بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم مش بس بعينه، لا لا ده بقلبي كمان. تحس سيدنا جابر وهو بيوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيصف لنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الهيئة وكان صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. فقال في صفته صلى الله عليه وسلم هنا انه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ضليع الفم، دي قلنا إنها دلالة على إيه؟ على الفصاحة. كان ضليع الفم، عظيم الفم، وده قلنا يفسر بوصف حسي إن دلالة على حسنه وجماله اتساع فمه حقيقة. قلنا دي من الأوصاف اللي كانت العرب تجعلها من صفات الجمال، أو إنه ضليع الفم ده تعبير عن الفصاحة وأنه أوتي جوامع الكلم فكان يتكلم بالكلام الموجز ويأتي بالمعاني العظيمة الوفية. قال كان أشكل العين، في الحديث أن الراوي سماك فسره بأنه طويل شق العين، وده من أوصاف الجمال في العين مما كان يتغزل به الشعراء، وذلك بأن تكون العين على سعتها طويلة الشق، فيكون شق العين مسحوب إلى الطرف فيزيد العين في الحور وجمال يفتن الناظر. ده أحد الجمال اللي هو إيه؟ شدة، قلنا سواد نن العين مع شدة البياض اللي حواليه. وفي نفس الوقت قلنا عشان نجيب بقى وصف عين النبي صلى الله عليه وسلم انه من حيث الامتداد اللي في العين شيء من الطول، وفي نفس الوقت الرموش كانت طويلة، طويل اشفار العين، وده اللي احنا ذكرناه في صفته في حديث سن، وانه كان ازد الحواجب، وانه حواجبه صلى الله عليه وسلم كان فيها تقويس. فكل ده لما تحطه كده مع بعض بقى عشان تحط جمال عين النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كانت في منتهى الروعة. فجمعت كل ما ذكر في جمال العينين بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. المنهوس العقب، يعني قليل لحم العقب، فلم يكن موصوف بالسمنة زي ما قلنا، والمقصود هنا بالعقب اللي هو إيه؟ مؤخر القدم. عارفين إنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينبهنا على العقبين، العظمتين اللي هما في أعلى القدم دول. فلما يتقال انه منهوس دلالة على دقة في اسفل ساقين، هنا المنطقة دي اللي هي العظمتين اللي هما اعلى دول، عشان كده ويل للاعقاب من النار لما الواحد يتوضأ وما يوصلش لاعلى هذه المنطقة العظمتين اللي فوق دول. فالحتة اللي اخر الساق هذه عند العظمتين اللي اعلى ظاهر القدم كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيها دقة وليس فيها هذه الانتفاخة، فهذا أيضا من جماله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك الحديث التالي وقال حدثنا هناد ابن السري أخبرنا عبطر ابن القاسم عن أشعث ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. بيقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها القمر ساطع
وكان لابس هذه الحلة الجميلة اللي فيها خطوط حمراء. فبدأت أبص عليه وأبص على القمر، كل شوية أرجع له تاني، لقيته والله أجمل من القمر. تخيل كده ليلة صافية، السماء فيها صافية، والقمر كامل ومليان نور، والمنظر اللي الناس كلها بتقف تبصله وتقول سبحان الله، القمر اللي بيخلي الدنيا فيها هذه المعاني من الحب والأمور اللي بيتشدق بها العشاق وبيهيموا في ذكرها. جابر بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهو لابس هذه الملابس الجميلة، والأنوار حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بتنعكس على وجهه، والسكينة طاغية على الموقف. فبدأ يقارن القمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، الضياء ولا البهاء، الجمال الطبيعي ولا الجمال الرباني. في النهاية قالها من قلبه، فلا هو عندي أحسن من القمر، يعني بالنسبة لي والله ما شفت حاجة أحلى من وشه صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان القمر نفسه. يعني ايه الكلام ده لينا؟ يعني اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق هتتغير معاييره، هيشوف الجمال الحقيقي في السكينة، في الرحمة، في الأخلاق، مش بس في الشكل. هيشوف النور اللي في الوحي مش في الأضواء الزائفة. هتفضل صورة النبي صلى الله عليه وسلم جواه أجمل من كل حاجة، أجمل من الدنيا ومن السماء ومن القمر. يا رب اجعلنا من اللي قلوبهم زي قلب جابر، فنبصلك يا رسول الله وننسى كل حاجة ونقول من جوانا أنت أحلى من القمر بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا شك بيعيشنا قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في الجمال والإنارة، عشان يتأكد عندنا إن جمال النبي صلى الله عليه وسلم يفوق كل جمال. هي دي النتيجة اللي لازم تبقى جوانا، الجمال الحقيقي فين، علشان ما نتفتنش بالمظاهر، علشان الدنيا ما تاخدش عينينا، إنما الجمال الحقيقي، جمال الروح، الجمال الحقيقي في صفاء القلوب، الجمال الحقيقي، جمال الأخلاق، هو ده يكون معيارنا في الحكم على الأشياء. عشان كده دراسة الشمائل دي معين لا ينضب، عشان كل شوية هنلاقي معاني بتعمق جوانا حب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوى الإيمان، وبالتالي يتحرك في القلب المياه الراكدة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان قلوبنا تتحرك من قسوتها. ثم جاء بعد ذلك الإمام الترمذي بالحديث التالي فقال حدثنا سفيان ابن وكيع، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. يا سلام، الحديث ده فيه لمسة من الدقة والجمال، حب صافي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الصحابي بيوصفه مش بس بمنظور الشكل، لا، ده بيوصفه بمنظور الروح والجمال والكمال. واحد وهو كما جاء في الحديث أبو إسحاق بيقول إن في رجل جيل سيدنا البراء ابن عازب وقال له هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم زي السيف؟ يعني هل كان وجهه طويل ولا مع كده كان فيه حدة ولمعان زي السيف كده؟ فالبراء رد عليه وقال له لأ، بل كان زي القمر. الراجل اللي سأل كان بيتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل
اللي بيوحي بالقوة والهيبة سيف. فالبراء صحح له النظرة وقال له لا لا لا، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، ما كانش آتي وكان فيه القوة هذه اللي تشع من خلال كلمة السيف، لا 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 لا. وش النبي زي القمر، نور، سكينة، حنية. يعني لو بصينا كده للقمر لما بيكون في وقت البدء تلاقي ايه؟ الجمال الهادي، ضوء مش بيحرق، نور بيطمن، ما تقدرش تبصله جامد لكن برضو ما تقدرش تشيل عينك من عليه. وده كان حال اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الانبهار والخشوع والطمأنينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جماله جافي أو آثي، ما كانش بس فيه هيبة لكن كان فيه حسن. الناس كانت بتحبه من غير ما يتكلم، كان وشه نور بيطفي النور على كل شيء. وجهك يا سيدي مش حاد زي السيف، وشك يا رسول الله كالقمر بيحضن القلب بلطف، بيخلي اللي تايه يرتاح واللي خايف يطمن واللي بيحب يزداد شوقه أضعاف. هكذا كان بأبي هو وأمي ونفسي. قد إيه كل مرة بنحس بالإشراقات، انتوا عارفين يا جماعة ولا احنا في وادي تاني، حاسين بجد مع كل كلمة من هذه الكلمات في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ايه النور اللي احنا بنقرب منه. يا رب يكون المعنى وصل لكم وفعلا حاسين بهذه الاشراقات مع وصف جمال ونور النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وهذا الجواب العجيب اللي صدر من البراء اللي كان مع سرعة البديهة على طول، ما قالوش قالوا سيف مين، ده كالقمر بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وصف واحد عايش وشاف وتحقق، فبالتالي عشان كده على طول بادره بالجواب، الجواب اللي اوعى تكون فاهم انك لو كنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتبقى خايف ومرعوب وحاسس انه مليء بالقوة والشدة زي السيف. النبي صلى الله عليه وسلم نوره يفيض عذوبة، عشان كده كانوا بلا شك اكثر الناس له حبا، وبالتالي ربنا امتن عليهم بهذه المنة فكانوا في رفقته وصحبته صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم جاء بعد ذلك بالحديث التالي فقال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان ابن سلم أخبرنا النضر ابن شميل عن صالح ابن أبي الأخضر عن ابن شهاب محمد ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. الله على الجمال، حديث يفيد كل كلمة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالرقة والعذوبة. والله تعالوا نغوص في هذا المعنى. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لون بشرته زي ما قلنا أبيض مشرف بحمرة، بس مش أبيض باهت، أبيض نقي، أبيض يشع بالنور، يشع بالطمأنينة والهيبة، كأنما صيغ من فضة. الله الله، يعني النبي كأنه معمول من فضة خالصة. تخيل كده قطعة من معدن نفيس نقي ومفهوش أي شائبة، كأنه الجمال فوق الجمال، كأنما صيغ من فضة زي ما كان في حديث هند، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. يبقى فيها دلالة على صفاء بشرته ونقاءها
زي قالب الفضة بالضبط في بياضه إذا لمع. قال رجل الشعر، يعني شعره كان معتدل، قلنا مش ناعم قوي زي الحرير، ولا هو خشن، مموج شوية، متناسق جميل يليق بجماله وجلاله. فنحس واحنا بنسمع الوصف ده تحس انك قدام نبي مش بس نقي في قلبه واخلاقه، ده كمان نقي في شكله وبصرته، وكأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه بكل تفصيلة عشان يبقى قدوة وكمال. مش بس نحبه بقلوبنا، ده كمان ان الواحد مننا وهو قاعد بيتخيله بخياله كده يشعر بهذا الطهر وهذا النقاء. نحب نظرته، مشيته، بشرته، شعره. النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد انسان جميل، ده أجمل من الجمال نفسه. يا رسول الله كأنك نور، كأنك قطعة من الفضة في ضي القمر. كأنك المعنى الحقيقي للجمال لما يكون راقي وطاهر. ثم أورد بعد ذلك الحديث التالي فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد أخبرنا الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية أو دحية الكلبي. فهذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي كذلك في جامعه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث فيه بيان للصفات الجسدية والتشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأنبياء ووصف جبريل عليه السلام. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرض علي الأنبياء، يعني يوم قابلهم ليلة الإسراء، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ليلة الإسراء اجتمع له فيها رؤية عدد غير قليل من الأنبياء. قال فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، رجل فيه هذا الوصف موسى عليه السلام، الضرب من الرجال يعني أنه خفيف اللحم، وشنوءة دي كانت قبيلة عظيمة في اليمن، كان أهلها ورجال هذه القبيلة يوصفون بأنهم وسط، لا طوال ولا قصار، ولا فيهم نحافة ولا فيهم سمنة، يعني أشبه ما يكون بحاله صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا موسى فيه هذه الصفات. فهذه القبيلة كانت مشهورة بالشجاعة وبالقوة، فسيدنا موسى اللي يشوفه يلاقي هذا التوسط في جسده، وقلنا مش طويل ومش قصير ومش تخين ومش رفيع زي ما كان النبي كده صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت جسمه فيه قوة، فيه إشعار بالشجاعة، ومعروف إن موسى عليه السلام كليم الرحمن كانت فيه هذه القوة، وكذا الرجل فقضى عليه. قال ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود. عروة بن مسعود أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا متأخرين، وكان أحد الوفود اللي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلح الحديبية، هو واحد من اللي فوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بقدومه خيرا. ليه؟ لأنه كان يعرف أنه راجل عائل،
معروف برجاحة العقل بحسن المنطق، فكان معروف عنه هذه العظمة، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصد بالقريتين مكة والطائف، وأحد من قيل في وصف أنه رجل عظيم كان عروة ابن مسعود، فبالتالي كان رجلا عظيما عاقلا. ففيه إشارة إلى أنه سيدنا عيسى كان فيه هذا، كان شكله أقرب ما يكون لعروة ابن مسعود في الملامح والشكل، وفي نفس الوقت في الوقار وفي ما كان يتمتع به من رجاحة عقل وحسن كلام. قال: ورأيت إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حتة جميلة كده تحس بقى في إحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول صاحبكم، يا عيني على الصحابة وهم قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول صاحبكم، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والواحد يحس قد ايه بالنعمة والمنة اللي كان فيها الصحابة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اقرب الناس شبها بجده الاعظم ابراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الشبه بالنبي، كان صلى الله عليه وسلم شديد الشبه بالنبي سيدنا الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففيه الهيبة والمظهر، سواء كان في الملامح كان أقرب إلى إبراهيم جده. ولذلك جاء في يوم الحديبية أنه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلا عن سيدنا جعفر بن أبي طالب، يقول: أشبهت خلقي وخلقي. سيدنا جعفر بن أبي طالب كان شبه النبي جدا صلى الله عليه وسلم، والحسن كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسين، لكن الحسن كان أشد شبها به صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. دحية ابن خليفة الكلبي كان موصوف بجمال الخلقة وحسن الطلع، فكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحديث المشهور حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، فكان جاء سيدنا جبريل في هيئة بشرية، فكان أشبه من حيث الشكل والوصف الخارجي كان دحية ابن خليفة الكلبي. فإذا هذا الحديث نقدر نفهمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشبه موسى بالقوة والجسد القوي الصلب، كان فيه شجاعة وحضور زي الرجال اللي من قبيلة شنوة. وسيدنا عيسى كان معروف بلطفه وهدوئه، والنبي شاف في ملامح سيدنا عروة ابن مسعود اللي كان معروف بالحكمة والاتزان وحسن المنطق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أقرب واحد شافه شبهه في الشكل كان هو سيدنا إبراهيم عليه ونبينا الصلاة والسلام، أشبهه في الشكل والأخلاق وفي عظم المنزلة، ما فيش أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه سيدنا إبراهيم في المنزلة عند الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لسيدنا جبريل فالنبي قال إنه أقرب واحد شافه زي ما قلنا كده في وسامة ولطف وجمال دحية الكلبي. وبالتالي كان فيه تقريب لصفته من خلال هذه الأحاديث. جاء بعد ذلك في بعض الأحاديث اللي سنرجئها إن شاء الله للمجلس القادم، علشان وصحيح ناقص في الأحاديث في هذا الباب حديثين، لكن احنا كمان هنجيب إن شاء الله حديث أم معبد علشان يبقى خلصنا القضية دي تماما، كل ما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنجمع بقى الوصف كله على بعضه كده عشان نبقى الصورة اكتملت قدامنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى ده داع لمعنى انه نعمق حب النبي في قلوبنا. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم بكل قلبه. اللهم اجعلنا ممن يستنير بنور كلامه ويستفيد من حديثه. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته في الدنيا والآخرة. وزي ما ابتدينا هنقول دايما، اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.